السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنحن الآن إن شاء الله مع كتاب الفرائض من زاد المستقنع، وهو ختام هذا الكتاب، لأنه بقية الأبواب أخذناها من قبل. وهذا الكتاب، كتاب الفرائض، قد أفرده العلماء رحمهم الله تعالى بعلم مستقل، فصنفت كتب وتصانيف كثيرة في علم الفرائض. وعلم الفرائض لا بد أن يدرس دراسة مستقلة، ويكون فيه تطبيقات وتمارين وحسابات حتى يفهمه الإنسان. وأما الدرس الذي نلقيه اليوم وغدا إن شاء الله عز وجل، فليس هو للتأسيس في علم الفرائض، وإنما هو لتكميل هذا الكتاب، حتى لا يبقى عندنا جزء من الكتاب لم نأخذه. ولهذا سيكون قراءتنا لكتاب الفرائض مع تعليق يسير، ولن نأخذ التطبيقات والتمارين والأمور هذه، فلذلك لا تغني هذه الدراسة عن دراسة علم الفرائض. استعن بالله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
نعم، أول مسألة في هذا الباب وهي تعريف الفرائض، عرفها المصنف بقوله:
وهي العلم بقسمة المواريث.
العلم بقسمة المواريث، والعلم بقسمة المواريث يحتاج إلى جانبين: جانب فقهي وجانب حسابي. نعم. ثم المسألة الثانية: أسباب الإرث. قال:
أسباب الإرث
ثلاثة، وهي
رحم.
الرحم يعني النسب.
ونكاح.
النكاح اللي هي علاقة الزوجية. والثالث:
وولاء.
الولاء هو أن يعتق السيد عبده، فإذا كان هذا العبد ليس له وارث من النسب فيرثه معتقه بالولاء. نعم.
والورثة ذو فرض.
هذه المسألة الثالثة في الباب، أقسام الورثة ثلاثة. الأول:
ذو فرض.
ذو فرض، صاحب الفرض هو الذي له نصيب محدد شرعا، كالنصف والربع والثلث وهكذا. قال: نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. نعم.
وعصبة.
والعصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، فيكون له الباقي. وسيأتي معنا العاصب قد يأخذ كل المال إذا كان وحده، وقد يأخذ الباقي، وقد يسقط إذا استوفت الفروض التركة. نعم.
ورحم.
الرحم اللي هم ذوي الأرحام، فالمذهب عندنا أن ذوي الأرحام يرثون، وسيأتي إن شاء الله.
وذو الفرض عشرة.
بدأ بالنوع الأول وهم أصحاب الفروض عشرة أصناف. الأول والثاني:
الزوجان.
الزوجان، هذا الأول والثاني. الثالث
والأبوان.
والرابع الأبوان، الأب والأم. والخامس
والجد.
الجد، والجد الوارث هو أبو الأب، أما أبو الأم فإنه يسمى جد فاسد لا يرث. السادس
والجدة.
السابع والجدات، سيأتي أن الجدات التي يرثن ثلاثة أصناف. السابع
والبنات.
نعم. والثامن
وبنات الابن.
والتاسع، طبعا النسبة في الفرائض دائما إلى الميت، يعني بنات الابن، بنات مين هو هذا؟ بنات ابن الميت، كل نسبة في الفرائض فهي إلى الميت. نعم. التاسع
والأخوات من كل جهة.
الأخوات من كل جهة، وشمل هذا الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. العاشر
والإخوة من الأم.
الإخوة من الأم، سواء ذكور أو إناث، ولهذا بعضهم يسميهم ولد الأم حتى يشمل الذكر والأنثى. بدأ المصنف بميراث الزوج. الزوج له حالتان: الحالة الأولى عند عدم وجود فرع وارث، فما ميراثه؟
وللزوج النصف.
هذه الحالة الأولى التي هي عند عدم وجود فرع وارث. الحالة الثانية: مع وجود فرع الوارث،
ومع وجود ولد أو ابن أو ولد ابن، وإن نزل الربع
له الربع مع وجود فرع وارث. ذكر المصنف الفرع الوارث اللي هو ولد، وقوله ولد يشمل الذكر والأنثى، أو ولد ابن يعني ابن ابن أو بنت ابن، وقال وإن نزل له الربع. المسألة التي بعدها: ميراث الزوجة. ما ميراث الزوجة؟
وللزوجة فأكثر نصف.
نعم، قال الزوجة فأكثر. إذن هذا الميراث المذكور هنا هو للزوجة أو أكثر، فلو اجتمع أربع زوجات فإنهن يرثن هذا النصيب المذكور، إما الربع أو الثمن. فلهما فللزوجة حالتان. قال المصنف:
نصف حاليه فيهما.
وقلنا الزوج حالته الأولى أن يكون مع عدم فرع الوارث له النصف، صح؟ إذن الزوجة مع عدم الفرع الوارث نصف حاله، يصير كم؟ الربع. ومع وجود الفرع الوارث الزوج يأخذ الربع، إذن الزوجة مع وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن. نعم. ثم المسألة التي بعدها مسألة ميراث الأب والجد، ولهم ثلاثة أحوال ذكرها المصنف. قال:
ولكل من الأب والجد السدس.
ثلاثة أحوال: الحالة الأولى السدس، متى يرث السدس؟ بالفرض ولا يرث بالتعصيب، يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط، ويجمع الفرض مع التعصيب. الفرض فقط له السدس مع ذكور، قال:
السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن.
نعم، مع ذكور الولد أو ولد الابن، يعني مع الفرع الوارث إيش؟ الذكر، فإنه يرث بالفرض فقط ولا يرث بالتعصيب، لأن التعصيب يكون نصيب إيش؟ الولد اللي هو الابن أو ابن الابن وإن نزل. طيب، الثاني، الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب فقط.
ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن،
مع عدم وجود فرع وارث يرث إيش؟ بالتعصيب. نعم.
وبالفرض والتعصيب مع إناثهما،
إذا وجد فرع وارث أنثى فإن الأب والجد يرثان بالفرض، يأخذون السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الجد والإخوة، قال: فصل. وهذا الفصل في الجد والإخوة.
فصل: الجد لأب وإن عاد.
هذا الفصل في الجد والإخوة. ومسألة الجد والإخوة، الجمهور من المذاهب يرون أن الجد لا يحجب الإخوة، أن الجد لا يحجب الإخوة. من يقول أن الجد يحجب الإخوة، الباب هذا بالنسبة له لا حاجة إليه، سهل الحمد لله رب العالمين، يسقطهم وانتهينا. لكن هذا الباب يحتاج إليه على مذهب زيد رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب جمهور من المذاهب الفقهية. نعم، خلافا للي احنا فيه. طيب، له الجد مع الإخوة. طبعا الجد المقصود هنا، قال الجد إيش؟ لأب، بخلاف الجد من جهة الأم فإنه جد فاسد. له حالتين: الحالة الأولى
والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب.
طبعا حينما نقول الجد والإخوة يدخل في هذه المسألة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وفيها تفاصيل إذا اجتمعوا الإخوة لأب ستأتي في آخر الباب. طيب، الحالة الأولى الجد مع الإخوة، طبعا يمكن أن نقسم فنقول الجد حكمه من غير الإخوة معروف، وحكمه مع الإخوة يفصل في هذا الباب. فإذا وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، وأخرجنا من الإخوة لأم، خرجوا معنا لا يدخلون معنا في هذا الباب. له حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، ما في أصحاب فروض في المسألة، فهنا الجد له الأحظ من أمرين، ما هما؟ قال:
فإن نقصته المقاسمة.
طيب، لا، الحالة الأولى المقاسمة، وهو قوله: كأخ منهم إن كانت الأحظ له من ثلث المال. إذن الجد إذا كان مع إخوة أشقاء أو إخوة لأب يعتبر واحدا منهم إذا كانت هذه المقاسمة أفضل له من إيش؟ من ثلث المال. الحالة الثانية أن لا تكون أفضل من ثلث المال، وأن يكون الثلث هو الأفضل، فما حكمها؟
فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه.
أعطيه، ونعطيه إيش؟ الثلث. يعني لو فرضنا عندنا جد وعندنا خمسة إخوة، نعطيه ثلث المال ولا نعطيه مقاسمة؟ ها، عندك جد وخمسة إخوة، وش لاحظ؟ ثلث المال، ممتاز. عندك جد وأخ واحد، الأحظ إيش؟ المقاسمة، واضح؟ نعم. الحالة الثانية أن يكون معهم أصحاب فروض، قال المصنف:
ومع ذي فرض بعده.
مع وجود أصحاب الفروض، هذه الحالة الثانية. بعده يعني بعد صاحب الفرض، له الأحظ من ثلاثة أمور، ما هي؟
الأحظ من المقاسمة،
هذا الأول، أن نعتبره واحد منهم. الثاني:
أو ثلث ما بقي،
ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض. الثالث:
أو سدس الكل.
سدس الكل، نشوف ما هو الأفضل له والأحظ له من هذه الأمور الثلاث. هل الأفضل له أن يقاسم، ولا الأفضل له أن يأخذ ثلث الباقي، ولا الأفضل أن يأخذ سدس جميع المال؟ نعطيه الأفضل له. نعم. وحينئذ إذا أخذ سدس المال، الإخوة وين وش يصير لهم؟ إذا أخذ سدس الجد يأخذون الباقي، واضح؟ نعم.
فإن لم يبق سوى السدس أعطيه.
إذا لم يبق إلا السدس، إذا قلنا الجد أخذ السدس، الأصل إيش؟ أن قال المصنف الأصل أعطيه. أيوه،
أعطيه وسقط الإخوة.
الأصل أنه يأخذ السدس ويسقط الإخوة. واضح؟ الاستثناء المسألة الأكدرية. ليش الأكدرية قالوا كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله وقيل غير ذلك. طيب هذه الأكدرية ما أركانها؟ قال إلا في الأكدرية. ما أركانها؟ أيوة، زوج وأم وأخت، شقيقة أو أخت الأب، وإيش؟ وجد. زوج وأم وأخت شقيقة أو أخت الأب وجد، أربعة أركان. نعم، تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حريم. ما خاصية الأكدرية هذه؟ لها خاصيتين. قال
ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها.
فتعول هذه المسألة هي في يعني لو قسمناها تكون أصل المسألة من ستة ثم تعول إلى تسعة وتصح من 27. نعم، لا يعني اللي ما درسها يمكن ما فهم شيء، بس على كل حال ادرسها في الفرائض وحلها. هي فيها زوج وأم وأخت شقيقة أو أخت لأب وجد، خلاص. الزوج له النصف والأم مش لها الثلث، والأخت الشقيقة النصف والجد السدس. أصل المسألة من ستة لأنه فيها ستة سدس، أصل المسألة وتصح من وتعول إلى تسعة ثم تصحح تصير 29، وبعد ذلك يقسم لي 27. أنا قلت 29، 27، 9 للزوج وللأم 6 والأخت الشقيقة 4 وللجد 8. نعم.
وولد
طيب. ولد هذا الإخوة الشقاء والإخوة لأب يدخلون في مسألة الإخوة مع الجد، لكن سيذكر الآن مسألة الإخوة لأب. قال
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين.
الإخوة لأب إذا انفردوا مع الجد عن الأشقاء فحكمهم حكم الأشقاء، يعني إذا ما عندنا ليس عندنا إلا إخوة إيش؟ لأب. نفس الكلام الذي ذكرناه في الإخوة الأشقاء، ما في إشكال. هذه الحالة الأولى في قوله إذا انفردوا معه كولد الأبوين. الحالة الثانية أن يجتمعوا، صار عندنا إخوة لأب وعندنا إخوة أشقاء فقاسموه. قال المصنف
فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب.
يعني في ابتداء المسألة يعني نحتسبها في المقاسمة أن الأولاد أن الإخوة الأشقاء أن الإخوة الأب كالإخوة الأشقاء ونحسبهم، ثم بعد ذلك نسحب منهم اللي أعطيناهم ونعطي مين؟ الإخوة الأشقاء. طبعا نحن ما نعطيهم بس يعني في الورق. طيب، فهذه تسمى المعادة. نعم.
وأنثاهم فقط تمام فرضها.
أما الأنثى فتعطى تمام فرضها فقط. نعم.
وما بقي لولد الأب
الباقي يرثون الباقي. نعم. فصل. فصل.
وللأم السدس مع وجود ولد.
هذا أحوال ميراث الأم. الحالة الأولى أن ترث السدس. ترث السدس في الأحوال الآتية: واحد
مع وجود ولد،
مع وجود الولد. اثنين
أو ولد الاب أو ولد ابن
مع وجود ولد الابن. ثلاثة
أو اثنين من إخوة أو أخوات
إذا وجد معها جمع من الإخوة، والجمع عندنا في الفرائض الأصل أنه كم؟ اثنين. نعم. الحالة الثانية أن ترث الثلث. متى ترث الثلث؟
والثلث مع عدمهم،
مع عدم هؤلاء، مع عدم الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة. ولها حالة وهي أن ترث الأم ثلث الباقي، وهي المسألتان العمريتان ذكر المصنف بقوله
والسدس مع زوج وأبوين.
هو هذا ثلث الباقي حقيقته، لكن المصنف ذكر يعني باعتبار الحساب أنه يطلع كاملها سدس. إذا كان عندنا زوج وأم وأب تمام، فإن الأم هنا تأخذ ثلث الباقي. نعم، ويطلع لها سدس. الصورة الثانية العمرية الثانية
والربع مع زوجة
العمرية وأبوين. الثانية تأخذ أيضا ثلث الباقي، لكن يطلع لها في الحساب إيش؟ ربع. مع وصورة المسألة زوجة وأم وأب. نعم، وإن تجد زوجا. نعم.
وللأب مثلهما.
قال في الرحبية وإن يكن زوج وأم وأب فالثلث ما يبقى له مرتب. نعم، والله عد في نسخة ثلث الباقي وفي نسخة ثلث ما يبقى. نعم.
وللأب مثلهما.
مثلهما يعني مثل نصيب الأم في المسألتين العمريتين. ثم انتقل إلى الجدات فقال
فصل.
نعم، هذا الفصل في الجدات.
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة.
هذه المسألة الأولى في باب الجدات. من اللاتي يرثن من الجدات؟ عندنا ثلاث جدات وارثات. من هن؟ الأولى أم الأم، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب. ثم قال لك بعد ذلك وإن علون إيش؟ وإن علون أمومة. طيب، أم 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 ترث ولا لا؟ من أي الأصناف الثلاثة؟
الأول خلاص. طيب أم أب أي صنف من الثلاثة؟ الثاني. أم أبي أب الثالث. طيب أم أبي الأب إيش رأيكم؟ لا ترث. واضح هذا معنى قوله وإن علونا أمومة. يعني أنت لو حطيت عندك أم الأم حط قبلها أم نسخ ولصق خمس مرات ما يضر وارثة. واضح؟ نعم. طبعا هي في الوارثة باعتبار أنها من جنس الوارثات، أما عد إذا اجتمع الجدات فتقدم القربة. نعم. هذه المسألة الأولى، من التي يرثنا من الجدات. المسألة الثانية نصيب الجدة. ما هو نصيب الجدة أو الجدات عموما؟
السدس، فإن تحاذينا
نصيبهن السدس. طيب إذا اجتمعنا كل واحدة تأخذ السدس ولا يجتمعنا في السدس؟ يجتمعنا في السدس. ولهذا قال إذا اجتمعت الجدات فلهما حالتان، الحالة الأولى أن يتحاذينا. قال المصنف
فإن تحاذينا فبينهن،
عندنا أم وعندنا أم أب، السدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية خلاص. طيب وإذا لم يتحاذينا كانت إحداهن أقرب من الأخرى، يعني عندنا أم وعندنا أم أم أم، من اللي ترث؟ الأولى. واضح؟ وهكذا. نعم.
ومن قربت فلها وحدها.
هذا من قربت، يعني إذا اجتمع عدة جدات إحداهن قريبة والأخرى بعيدة، فالتي ترث وتنفرد بالإرث هي القريبة. نعم.
وترث أم الأب والجد معهما كالعم.
هنا تنبيه، وهو أن الجدة فيها خاصية، وهي أنها ترث مع من أدلت به، فهي ترث إذا عندنا أب خلاص وعندنا جدة. هل الأب يمنع الجدة من الميراث؟ لا، ما يمنع من الميراث. هذا معنى قوله وترث أم الأب والجد معهما، يعني أم الأب ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد ولا يحجبها، كذلك كما ترث مع العم أيضا. مسألة الخامسة في الجدات،
وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس.
إذا كان فيه جدة هي في الوقت نفسه أم وأم أم أب، هي نفسها امرأة اجتمع فيها هذان الوصفان، فترث، يعني لو فرضنا عندنا أم أب خلاص وأم أم وش الثالثة؟ أم أب خلاص، في واحدة منهم هي جمعة الوصفين. هذا ما صورة المسألة؟ صورة المسألة رجل تزوج بنت خالته. طيب تزوج بنت خالته وجابوا ولد، هذا هند تزوج، زيد تزوج من هند خلاص وجابوا ولد سموه حسن. طيب وحسن هذا جدته التي هي أم أبيه هي نفسها أمي صح ولا لا؟ هي نفسها، أليس كذلك؟ فإذا ما عندنا جدة قربة وانتقلنا إلى اللي فوقها وصار عندنا أم وأم أم أب، وفي واحدة ثانية اللي هي أم أبي أب، إيش نسوي في الجدات؟ نعطي هذه اللي جمعت قرابتين ثلثي السدس، هذا المقصود. نعم.
فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم
ولده، جدة مين؟ ولدهم. أي نعم، والظاهر العبارة جدة المتزوج، لا هي جدة الولد اللي جاي منهم. نعم.
فجدته أم 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 ولدهما.
إيه هذا قال ولدهما، أم 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 ولدهما الولد اللي جاي منهم. نعم.
وأم أم أبي
هذا الولد اللي هو زيد في المثال، حسن أين؟ أم أبي الأب ستأخذ ثلث السدس، وأم أم الأم التي هي نفسها أم أم الأب ستأخذ إيش؟ ثلثي السدس. نعم. فضلش.
وإن تزوج بنت عمته فجدته أم 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 وأم أبي أبيه،
نفس القضية بس هذه في بنت العمة يجتمع فيها كذلك في الجدة الواحدة قرابتان فترث بهما، فحينئذ تأخذ ثلثي السدس. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل في بيان بعض أحوال ميراث البنات. قال
فصل. والنصف فرض بنت وحدها ثم لبن ثم لابن ثم
يعني لبنت وحدها، يعني لا يوجد لها معصب ولا مشارك. نعم.
ثم لبنت ابن وحدها
نفس الكلام، يعني من اللي من يرث النصف؟ البنت وبنت الابن. أيوة.
ثم لأخت لأبوين.
هذا الثالث، الأخت لأبوين كذلك ترث النصف،
أو لأب وحدها
كذلك الأخت لأب ترث النصف. وشرط كل شرطها شرط الميراث في كل هذه الحالات الأربع هو أن تكون وحدها. يعني إيش وحدها؟ يعني لا يوجد معصب ولا مشارك. نعم. طيب إذا وجد مشارك ترث الثلثين، ولهذا قال في بيان من
والثلثان،
يعني من ترث الثلثين
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر.
الثلثان لثنتين من الجميع، عندنا بنت بتأخذ النصف، بنتين الثلثين، ثلاث بنات ثلثين، عشر بنات ثلثين، وهكذا. كذلك قل في بنت الابن، وكذلك قل في بنت في الأخت الشقيقة، وكذلك قل في الأخت الأب. نعم.
والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت.
هذه مسألة إذا وجدت عندنا بنت حقها إيش؟ النصف، ووجدت بنت ابن، إيش نعطيها؟ نعطيها السدس تكملة الثلثين. وكذلك الحكم في الأخت لأب مع إيش؟ مع الأخت الشقيقة. نعم.
ولأخت
طبعا شرط ذلك أن تكون بنت واحدة، واضح؟ أما بنت الابن ما في مشكلة، لو تعددت يشتركنا في السدس. أما لو في عندنا بنتين وبنت ابن، خلاص البنت تأخذ البنتين يأخذنا الثلثين. نعم.
ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين.
يعني عندنا أخت شقيقة أخذت النصف، وعندنا عشر أخوات لأب يشتركنا في السدس. نعم.
مع عدم معصب فيهما.
شرط عدم المعصب، لأنه لو فيه معصب خلاص بترث بيرثنا بالتعصيب، ولا يوجد سدس تكملة الثلثين. نعم.
فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن.
إذا استكملوا الثلثين الحمد لله، بنتين وأخذ الثلثين، لا ترث بنت الابن إلا إذا جاءها واحد مبارك يعصبها، وسيأتي كذلك نفس الكلام في البنت مع بنت الابن. إذا عندنا بنت وعندنا بنت ابن وعندنا بنت ابن ابن، بنت ابن ابن، هذه تأخذ شيء خلاص تسقط، واضح؟ إلا في حالة، ما هي؟
إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو
إذا قال سقط من دونهن، هذا هو الأصل. إلا في مسألة وهي إيش؟ إذا عصبهن ذكر بإزائهن. مثال ذلك لو وجد عندنا بنتان، مسألة هكذا، بنتين وإيش وبنت ابن وابن ابن، إيش نسوي؟ للبنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. نعم. أو أنزل منهن، مثال ذلك بنتين وبنت ابن وابن، بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، خلاص، فهذا كذلك يعصبها. نعم.
وكذا الأخوات من الأب مع أخوات،
هذا يسمى القريب المبارك، يسمونه القريب المبارك. نعم. وكذا
وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين،
نفس الكلام. إذا وجد عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، نصف للشقيقة والسدس تكملة الثلثين للأخت لأب. إن وجد أختين لأب وأخت، إن وجد أختين شقيقتين، إن وجد أختان شقيقتان وأخت لأب، لها شيء؟ ليس لها شيء، تسقط. لكن لو وجد أخ لأب معها عصبها وورثت الباقي تعصيبا للذكر، يعني يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب،
هذا يسمى التعصيب مع الغير. قال
والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
نعم. إذا كان عندنا بنت وعندنا أخت، يقول والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فترث بالتعصيب، وهذا يسمى التعصيب مع الغير، سواء كانت بنت واحدة أو أكثر من بنت. مسألة الأخيرة في هذا الفصل، أولاد الأم اللي هو الإخوة لأم سواء كانوا ذكور أو إناث لهم حالتان. الحالة الأولى
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس.
الحالة الأولى أن يرثوا أو أن يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس، وهذا إذا كان إيش؟ واحد. فإن وجد أكثر من واحد الجمع، هذه الحالة الثانية.
والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
يكون لهم الثلث بالسوية. يعني إيش بالسوية؟ يعني لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. هذه من خصائص الإخوة لأم أنهم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل في الحج. والحج إذا درس الإنسان يعني في الفرائض درس الميراث وعرف شروط الإرث تمام وعرف ترتيب التعصيب فإنه خلاص ما يحتاج للحج إلا من باب إيش يعني المراجعة. لكن هنا المصنف لم يذكر كل المسائل وكذا فلا بد من ذكر الحج. قال
فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأب.
الحجب طبعا أنواع. عندنا تقسيمات للحجب. الحجب باعتبار النقصان والحرمان هذا تقسيم. نقص حجب الحرمان يعني يسقط تماما لا يرث. وحجب النقصان هو أن ينزل مثلا الإنسان من النصف إلى الربع. وعندنا حجب بالأوصاف وحجب بالأشخاص. الحجب بالأوصاف مثل القاتل ونحو ذلك فإنه يسقط. نعم.
تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب.
بماذا يسقط الجد؟ يقول لك الجد يسقط بالأب ويسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب. المسألة الثانية
والجدات بالأم.
الجدات يسقطن بالأم. المسألة الثالثة
وولد الابن بالابن.
ولد الابن يسقط بالابن. يعني عندنا ابن ابن وعندنا ابن خلاص الميراث للابن. وكذلك لو عندنا ابن وعندنا بنت ابن فإنها تسقط. الرابع
وولد الأبوين بابن أو ابن ابن أو أب.
ولد الأبوين اللي هو الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. نعم يسقطنا أو يسقطون بإيش؟
بابن.
ثلاثة أشخاص. الأول
بابن وابن
والثاني
وابن ابن
والثالث
وأب
والأب. نعم. وعلى قول من يسقطهم بالجد خلاف المذهب يقول يزيد هنا إيش الجد. نعم.
وولد الأب
الخامس
وولد الأب بهم.
ولد الأب يسقط بهم. من هم الذين سبق ذكرهم؟ الابن وابن الابن والأب. ويزيد عليه
وبالأخ لأبوين.
أن الأخ لأب يسقط بالأخ لأبوين. نعم. وولد الأم السادس
وولد الأم بالولد
بأربعة أشخاص. الأول الولد الثاني
وولد الابن.
ولد الابن إذا قال ولد يشمل إيش الذكر والأنثى. الثالث
وبالأب
الأب. الرابع أبي. يعني أن ولد الأم يسقط بالجد ليس مثل إيش ليس الإخوة الأخ الأم ليس كالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في الاشتراك مع الجد. السابع
ويسقط به كل ابن أخ وعم.
يسقط به بمين؟ ها إيش قال عندك في الروضي شيخ؟ ها ويسقط به كل ابن أخ وعم. الجد اللي هو آخر واحد اللي هو أبو الأب. نعم تفضل شيخ. وهم أيضا ساقطون بمن بالأب من باب أولى. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب العصبات فعرف العصبة بقوله
باب العصبات وهم
الجد. نعم. باب العصبات أولا تعريفهم
وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة.
هذا الشق الأول من التعريف أن العاصب لو انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة. وليش قال بجهة واحدة؟ حتى يخرج صورة صاحب الفرض الذي يرث المال كله فرضا وردا. خلاص. نعم. الثاني
ومع
الثاني من التعريف
ومع ذي فرض يأخذ ما بقي.
نعم أن العاصب يأخذ الباقي مع أصحاب الفروض. ثم ذكر ترتيب العصبات بالقرب فقال
فأقربهم ابن.
طبعا المصنف هنا ذكر الترتيب إجمالا يعني بدون تفصيل. وإلا فالفرضيون يذكرون أن عندنا التقديم أولا بالجهة فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة إجعالها. نعم. أقرب العصبات من هو؟
فأقربهم ابن.
الابن. وبعده؟
ثم ابنه وإن نزل.
ابن الابن وإن نزل. الثالث؟
ثم الأب.
وهذه جهة جديدة عند الجهة الأولى البنوة الجهة الثانية الأبوة. ثم الرابع؟
ثم الجد وإن على.
الجدودة. نعم. وإن على
مع عدم أخ لأبوين أو لأب.
نعم مع عدم أخ لأب أو لأب لأنه سبق معنا أنه لو كان معه أخ لأب أو أخ لأبوين فإنهم يتوارثون على النحو الذي ذكر في باب الجد والإخوة. نعم.
ثم هما ثم بنوهما
ثم أبدا. هما يعني ثم الأخ للشقيق والأخ لأب، طبعا يبدأ بالشقيق ثم الأب، ثم بنوهما أبدا يعني ثم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. نعم. ثم
عم لأبوين،
العم الشقيق،
ثم لأب،
ثم عم لأب،
ثم بنوهما كذلك،
ثم بنوهما كذلك يعني ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ثم
أعمام أبيه لأبوين،
أعمام أبيه الأشقاء. تمام. ثم أعمام أبيه لأب. نعم.
ثم لأب، ثم بنوهما
ثم
لأب
يعني ثم أعمام أبيه لأب، ثم بنوهم كذلك، أبناء عمومة أبناء أعمام أبيه الشقيق وأبناء عم أبيه إيش لأب. نعم. مو لأب متعلق بالعم، مو بأبوه لأب، عمه نعم، عمه أبيه لأب. نعم.
ثم أعمام جده
وهكذا، إذا طلعنا درجة ابتعدنا في التعصيب.
ثم بنوهم كذلك،
بنو أعمام الجد الشقاء ثم لأبوين. نعم.
لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا.
نعم، هذه قاعدة عند الفرضين، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، وهي تجمع التقديم بالجهة والتقديم بالقرب. نعم.
فأخ لأب أولى من عم وابنه. فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين.
ليش؟ عندنا الأخ لأب أولى من العم وأولى من ابن العم، ليش؟ مقدم عليه في الجهة، هذه أخوة وهذه عمومة. نعم.
وابن أخ لأبوين وابن أخ لأب،
لا جملة جديدة، فأخ لأب أولى من عم وابنه، خلاص، وابن أخ لأبوين، وابن فأخ لأب أولى من عم وابنه
وأولى من ابن أخ والأبوين.
إيه وابن أخ لأبوين. نعم، يعني أولى من هؤلاء الثلاثة، صحيح، أولى من هؤلاء الثلاثة. ثم قال وهو اللي هو مين؟ ابن الأخ لأبوين. نعم.
فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين.
طيب، أولوية الأخ لأب على العم وابن العم تقديم بإيش؟ بالجهة. الأخ لأب أولى من العم بالجهة، صح ولا لا؟ والأخ لأب أولى من ابن الأخ بالقرب. يا سلام. نعم.
وابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين.
أنت وش عندك في النسخة؟ أنا الظاهر نسختي مختلفة. اقرأ من فأخ لأب.
فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين.
تمام.
وابن أخ لأب أولى من ابن لأخ لأبوين.
أنا عندي وهو أو ابن أخ لأب، عندكم كذلك؟ يعني وهو يعني إيش؟ ابن الأخ لأبوين، وكذلك ابن الأخ لأب أولى من من؟ أولى من ابن أخ لأبوين. التقديم هنا بإيش؟ بالقرب. نعم. ثم ذكر التقديم بالقوة فقال
ومع الاستواء.
أنت ما أشار لي نسخة فيها، أي الظاهر أن الأولى إثبات وهو، لأن مسألة مهمة.
نعم. ومع الاستواء يقدم من لأبوين.
هذا التقديم بإيش؟ هذا التقديم بالقوة، إذا استووا في القرب يقدم من كان لأبوين. نعم.
فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.
هذه آخر الجهات اللي هي جهة الولاء، فيرث إذا لم يوجد عصبة النسب يرث المعتق ثم عصبة المعتق. ثم انتقل إلى كلام عن أنواع العصبة فقال
فصل. يرث الابن وابنه
شخص، أما جهة ما أدري، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ.
يرث الابن وابنه والأخ لأبوين.
العصبة نوعان، النوع الأول من يعصب أخته، والثاني من لا يعصب أخته، خلاص. من اللي يعصب أخته؟ ذكر المصنف أربعة أشخاص وهم
يرث الابن وابنه،
الابن مع الأخت، يرث الابن مع أخته اللي هي البنت، يعني ابن مع بنت يرث الابن مثليها، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ابن الابن مع بنت الابن، الثالث
والأخ لأبوين
مع الأخت لأبوين، الرابع
ثم لأب،
الأخ لأب مع الأخت لأب
مع أخته مثليها،
مع أخته يعود على الجميع طبعا على ما ذكرنا، مثليها يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قوله يرث الابن مع أخته مثليها، ويرث ابن الابن مع أخته مثليها، ويرث الأخ لأبوين مع أخته مثليها، ويرث الأخ لأب مع أخته مثليها، هكذا. نعم.
وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا،
غير ذلك من العصبات مثل العم وابن العم وهكذا، أخته لا ترث، وليس ابن الأم وليس ابن العم بالمعصب كذا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو دونه في النسب. نعم.
وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرض والباقي لهما.
هذه امرأة تزوجت رجلا وأنجبت، خلاص، ثم تزوجت أخا زوجها الأول، خلاص، وأنجبت منه، جيد، الولد اللي جابته من الأول والولد اللي جابته من الثاني، القرابة بينهما إخوة لأم وفي نفس الوقت أبناء عم، واضح؟ فطيب إذا مات واحد منهم يرث الثاني إيش؟ بالفرض وبالتعصيب. نعم، يرث بالفرض لأنه أخ لأم، ويرث بالتعصيب الباقي لأنه ابن. نعم. نعم.
ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة،
وذكر لها صورتين المصنف، وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية هذه واضحة، إيش هي؟ ابن عم وزوج في نفس الوقت، امرأة تزوجت ابن عمها والحمد لله رب العالمين، واضح، فيجتمع فيه كونه زوجا وكونه ابن عم فيرث بهما، له فرضه والباقي لهما. نعم.
ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون بالحمارية،
هذا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فيبدأ بالفروض وما بقي يكون للعصبة، لكن العصبة يسقطون في مسألة الحمارية، هي عندنا حمارية وعند الشافعية مشركة، احنا عندنا حمارية والشافعية مشركة، صح، لانه عندنا يسقطون، وصورة المسألة ما هي؟ ايش يقول فيها في الرحبية؟ وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حاز الثلثة واخوة ايضا لام وابي، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم، وعندنا لا تلقيه في اليم ويأخذون المال ولد الأم، فهذه المسألة عندنا في المذهب زوج يأخذ إيش؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة، الزوج له النصف عدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم لهم الثلث، نص وسدس وثلث، خلصت الفلوس. طيب الإخوة للشقة شو يقولون؟ يقولون هب أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ تمام، فلذلك سميت الحمارية، فنقول لهم تسقطون، الله يعوضهم. وعند الشافعية إيش؟ اجعلهم كلهم لأمي، يخليهم كلهم يشتركون في الثلث، واجعل أباهم حجرا في اليم، وعندنا لا تلقيه في اليم ويأخذون الفرض ولد ويأخذون المال ولد الأمي، هذه لغة أكلون البراغيث، ويمكن نتجنبها نقول ويأخذ النصيبة ولد الأم، صر تركنا البراغيث. نعم، هذه حنبلة الرحبية. نعم. باب أصول المسائل،
باب أصول المسائل،
هذا باب من أبواب الحساب،